اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ويمكن الملاحظة على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. أما بالنسبة لما أفاده من عدم دلالة الرواية على أن شيئا من الثمن جعل في مقابل جلد الميتة، فغاية ما ذكره الإمام اجعلوا ثوبا للصلاة، ولا يدل ذلك على جواز بيع الميتة وجعل شيء من الثمن في مقابل أغمدة السيوف التي صنعت من جلد الميتة. ففيه أن مقتضى عدم استفصال الإمام عليه السلام حيث قال اجعلوا ثوبا للصلاة ولم يفصل، سواء كان الثمن كله بإزاء السيف أو الثمن بعضه بإزاء السيف والبعض الآخر بإزاء جلد الميتة وهو غمد السيف، فالإمام لم يفصل، فهذا يدل على جواز بيع جلد الميتة، وإلا لكان المناسب أن ينبه الإمام عليه السلام ويقول اجعلوا الثمن مقابل السيوف ولا تجعلوا الثمن مقابل السيوف والجلود. فحيث إن الإمام عليه السلام لم ينبه ولم يفصل في الجواب، هذا معناه أنه لا فرق سواء كان الثمن كله بإزاء السيوف أو أن كله بإزاء الجلود أو أن بعضه كما هو المتعارف بلحاظ السيف وبعض بلحاظ غمد السيف الذي صنع من جلود الميتة. هذا بالنسبة لما أفاده أولا. وأما بالنسبة لما أفاده ثانيا من أنه لا يستفاد من جواب الإمام رضاه ببيع جلد الميتة، إذ غايته أن الإمام سكت، والسكوت لا ظهور له في الجواز، وهذا فيه بأن مقتضى كون السؤال من الأصل قد تعلق بالبيع والشراء، فالظاهر الأولي من سكوت الإمام أنهم يقولون نحن نبيع، هل هذا جائز أم لا؟ فحيث إن الإمام سكت عن ذلك فمعنى أنه قرر لهم وصحح لهم بيعهم، وإلا لكان المناسب هو أنه يمنعهم يزجرهم من هذا البيع. فحيث إن الإمام سكت فالسكوت كما في علم الأصول دليل الرضا، إذا سكت المعصوم عن فعل الغير هذا دليل على التقرير والارتضاء بفعله، هذا هو المسلك الأصولي المعروف. فالظاهر من سكوت الإمام وتقريره هو الرضا وصحة الله. وأما بالنسبة للقول بأنها مكاتبة محمولة على التقية، فقد ناقش فيه بعضهم بأن الرواية لا معنى لحملها على التقية، لأن مبنى العامة على حرمة بيع جلود الميتة، مع أن الرواية بحسب الظاهر والتقرير تجوز بيع الميتة، فالرواية مخالفة لمبنى العامة، فكيف نحملها على التقية؟ وهذا الجواب محل تأمل. لماذا؟ لأن العامة صحيح يمنعون من بيع جلود الميتة والميتة بكل الأشكال، إلا أنهم يفتون بجواز بيع الميتة بعد الدبر، إذا دبغت جلود الميتة جاز بيعها. ومحل الكلام في الرواية عن بيع جلود الميتة بعد الدبر، وبالتالي لا ضير في أن تحمل الرواية على التقية. ويمكن أن نذكر بعض الذي قال كتبه هو اليقطين، لعله الصيقة جماعة أخرى لا نعلم، كما أنه من قال بأن اليقطين قاطع وجازم لا نعلم، مجرد أنه نقل الرواية عنه، فكم قد نقل اليقطين عن الضعاف لا نعلم، أنه لتوثيقة أو لأنه جزم بحصول المكاتبة والمساءلة للمعصوم عليه السلام. كيف؟ من قال أن اليقطيني جازمون بأن المكاتبة حصلت وصدرت وأن الإمام عليه السلام أجاب بهذا الجواب؟ هذا الكلام مشكل توثيق الرواية، بل لابد أن نوثق صيقا، لأنه هو الذي يقول بأنه حصلت مكاتبة، ولا نكتفي ب اليقطيني، وإلا يأتي هذا الكلام في كل المكاتبات، يمكن أن نقول الذي نقل المكاتبة عن المكاتب هو شاهد بحصول المكاتبة، وهذا كافي للإجزم والأطمئنان بها. إذن فنحتاج لتوثيق المكاتب، لابد أن المكاتب يكون ثقة، فمن أين جزم اليقطيني؟ هل لمعرفته بخط الإمام؟ غير معلوم، على أنه قلنا فيما سبق من قال أن خط المعصوم عليه السلام لا يمكن تزويره، عقلان يمكن، وإن كان في كلمات الأعلام أنه خط الإمام معلوف بين الأعلام وجرى عليه العلماء، لكن تأمل على كل حال. أما الأمر الثاني أو الوجه الثاني لعدم الاعتماد على الرواية أنها واردة في مورد الضرورة، ليس واردة في مورد عام، ولذلك ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكيف يمكن الاعتماد على هذه الرواية للقول بجواز بيع الميتة في كل الأحوال؟ بل لو قلنا نقول فقط في حال الضرورة، إذا كان المرء لا طريق له للتكسب إلا بهذا التكسب بجلود الميتة، هنا يجوز بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب. فمن أين نستفيد من الرواية حكما عاما، بل حكما استثنائيا خاصا بفرض
الضرورة؟
نحن نحن محتاجون إلى جوابك لضرورتنا إليها، لضرورتنا إلى لا أقل، ونحن مضطرون إليها. قال ولا تجارة غيرها، قال ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، فكأنما المسألة فشرط الاضطرار. فلو أجاب الإمام كما أنه يحل أكل الميتة في فرض الاضطرار، لعله يجوز أيضا بيع الميتة في فرض الاضطرار. فمن أين نستفيد حكما عاما؟ إذا المناقشات ثلاث: سندية واحتمال التقية، وأيضا لو قبضنا الطرف عن السند واحتمال التقية يبقى أن الحكم خاص بفرض الاضطرار. تم الكلام في ذلك. قال تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب أصحابنا. هذا الكلام في النقطة الأولى، تحرير محل البحث. قال التي تحلها الحياة ومن ذي النفس السائلة، ذكر أمرين قيدين. الآن يدخل في النقطة الثانية، الدليل على تحريم بيع الميتة بهذين القيدين وفي التذكرة، هذا الدليل الأول الإجمالي، كما عن المنتهى أيضا للعلامة، والتنقيح الرائع للمقداد السيوري الإجماع عليه، وعن رهن الخلاف للشيخ الطوسي الإجماع على عدم ملكيتها. فإذا ادعى الإجماع على عدم ملكية الميتة دل ذلك بالالتزام على عدم جواز البيع، لأنه لا بيع إلا. هذا الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار، يعني الروايات العامة، وذكرنا بالأمس تحف العقول والنبوي المشهور. دليل ثالث، ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، ونقلنا بالأمس رواية من؟ ابن المغيرة، ابن المغيرة علي بن أبي المغيرة، نقلنا هذه الرواية التي دلت على عدم الانتفاع بالميتة منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. الدليل الرابع، وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني. إذن هذه هي الأدلة الأربعة على التحريم. انتقل الآن إلى النقطة الثالثة. يعني هناك دليل خاص. نعم. وما دل بالخصوص على أن ثمن الميتة سحت، يعني هناك نص خاص دل على أن ثمن الميتة الذي هو محل بحثنا في التكسب، يعني دليل خاص في نفس محل البحث، وهو هل يجوز التكسب بالميتة أخذ الثمن عليها؟ عندنا نص خاص في الثمن، ما نحتاج لا إلى العمومات ولا إلى دليل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النقطة الثانية، ترتبط بالدليل على جواز بيع الميتة الآن. ذكر دليلين أو روايتين. نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقال قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة. لا نعم بملاحظة طبقة الراوي مع أن نفس الصيق له مكاتبة للإمام الرضا عليه السلام وله مكاتبة للإمام الجواد عليه السلام إلا أن الأعلام أو البعض منهم بعبارة أصح حملوا الرجل هنا على الإمام الكاظم نقول لعله الإمام الرضا لأن الصيق يناسب أن يروي عن الرضا أو الإمام الجواد. في بعض المكاتبات كاتب الصيق للإمام الرضا وكاتب الإمام الجواد. المهم أن الرجل هو المعفو كان الرضا كان الجواد كان الكاظم بقرينة فكتب عليه السلام وهذا التعبير لا يقال إلا للمعصوم على كل مكان. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون وهي التي نقلناها بالأمس. أيضا عن الصيف أيضا عن الصيف نعم بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقة قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها. قال فكتب لا بأس. الوسائل جزء 17 صفحة 173 الحديث الثاني. ولذا قال في الكفاية من هو القائل؟ السبزواري المحقق السبزواري والحدائق إن الحكم لا يخلو عن إشكال يعني الحكم بحرمة بيع الميتة لا يخلو عن إشكال لوجود رواية الصيقل الدالة على الجواز. الآن مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره إلى رواية الصيقل ويمكن أن يقال أولا إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا مو عن بيع الغلاف الذي هو من جلد الميتة ولا الغلاف في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة يعني الخبر غاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف. أما هل هو يدل على جواز البيع وجعل ثمن أو جزء من الثمن في مقابل الجلد لا وهو لا ينافي عدم جواز المعاوضة بالمال فالمال بإزاء السيف لا بإزاء الغمد. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان يعني المحقق الحلي صاحب المختصر النافع والعلام الحلي صاحب إرشاد الأذهان ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان على ما حكي عنهما يعني ما عندي الكتاب على ما حكي عنهما في مفتاح الكرامة الاستقاء بجلد الميتة يعني جلد الميتة يمكن أن تستقبه تصب وتسكب الماء في جلد الميتة في الساقية أو السقاية نعم الساقية التي من جلد الميتة لماذا؟ لغير الصلاة لكن لا تتوضأ بهذا الماء ولا تشرب من هذا الماء، بل تجعل هذا الماء الذي في جلد الميتة للسقي والزاب، مع عدم قولهم بجواز بيعه. يعني الفاضلان يقولان يجوز الانتفاع بجلد الميتة لكن لا بيعه لا يجوز. ثانيا، مع أن الجواب جواب الإمام لا ظهور فيه في الجواز، من أين قلتم ظاهر في الجواز؟ إلا من حيث التقرير لأنه سكت عن بيعهم. الغير الظاهر في الرضا لكن ما يظهر منه الرضا، سكوت عام، وقلنا بأن هذا مخالف للقاعدة الأصولية. تقرير الإمام، سكوت الإمام دليل على الارتباط إذا سكت عن فعل غيره على أي. ثالثا، خصوصا كأنما يقول التقرير لا يدل على الارتباط، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. تم الآن النقطة الرابعة. ما هو مقتضى القاعدة في مسألة بيع الميتة؟ يقول الشيخ الأعظم قدس سره: نحن أمامنا مسلكان واتجاهان. المسلك الأول هو القائل بجواز التكسب بكل ما له منفعة معتد بها لدى العقلاء، كل ما له منفعة معتد بها لدى العقلاء جاز التكسب به، من دون فرق بين أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، المهم أن له منفعة معتد بها. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني هو القائل بأن الأعيان النجسة بخصوصها بعنوان النجاسة لا يجوز التكسب بها لكونها نجسة العين. فهل المعيار والمدار في حرمة التكسب بالميتة عدم الانتفاع أو أنها نجسة العين؟ يقول الشيخ الأعظم: الصحيح هو أن السر في عدم جواز التكسب بالميتة هو عدم الانتفاع، لأنه لا يمكن الانتفاع بها لذلك يحرم التكسب بها، لا أن هناك موضوعية وخصوصية لعنوان النجاسة، إنما عنوان النجاسة مشير إلى عدم القدرة على الانتفاع، لأن العين إذا كانت نجسة لم يتأتى لك الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة. فبناء على أن الصحيح هو ذلك، وهو أن حرمة التكسب بالميتة لعدم الانتفاع بها، لأنه لا يمكن الانتفاع بها لأنها نجسة العين، لا لأن هناك خصوصية لعنوان النجاسة. نقول: إذن لو وجدت منفعة معتد بها عند العقلاء للميتة صح بيعها وشراءها، والمنفعة المعتد بها موجودة، يمكن أن ينتفع بجلود الميتة أو بلحوم الميتة، أما بالجلود مثلا فبالاستقاء بها أن تصنع هذه الجلود ساقية يستقى بها قربة، يستقى بها مثلا للزرع وللسقي البهائم. اللحوم أيضا يمكن أن ينتفع بها بأن تعطى لل السباع من الحيوانات. والنتيجة هي أن المدار والمعيار على الانتفاع، هل هناك منفعة لهذه الميتة النجسة إن كان صح التكسر، إن لم يكن لم يصح، إلا أن يقوم لدينا إجماع على أنه حتى لو كان لها منفعة معتد بها لدى العقلاء مع ذلك لا يجوز التكسب بها. لو كان هناك إجماع فنحن والإجماع، إلا أن الضابطات الصحيحة هي الانتفاع وعدم الانتفاع، ولا خصوصية لعنوان النجاسة. ويشهد لذلك عدة شواهد لما قلناه أن المعيار والمدار على ماذا؟ على المنفعة لا على الطهارة والنجاسة. فالعين إذا لها منفعة معتد بها جاز التكسب بها. الشاهد الأول رواية تحف العقول التي قالت أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. لماذا؟ قالت عللت فيها تعليل، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فكأن السر في عدم جواز بيع النجس أصلا هو عدم الانتفاع به. فالميتة إنما تحرم ليس لأنها نجسة بل لأنها لا ينتفع بها. فالمدار هو على النفع وعدم النفع، وعنوان النجاسة لا مدخلية له إلا لأنه يؤثر في عدم الانتفاع فيما يشترط فيه الطهارة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو رواية دعائم الإسلام حيث جعلت المعيار في جواز التكسب وعدم الجواز على المنفعة. إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرم أو محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراءه. فالمستفاد من رواية تحف العقول ليس إلا أن المعيار في جواز البيع والشراء هو المنفعة، إن جازت المنفعة جاز البيع، إن حرمت المنفعة حرم البيع، لا عنوان النجاسة. ولذا رواية دعائم الإسلام لم تشر من قريب أو بعيد إلى عنوان النجاسة. والميتة النجسة إذا وجدت لها منفعة معتد بها جاز بيعها بالتالي. واضح الشاهد الثاني؟ إذن الشاهد الأول رواية تحف العقول، الشاهد الثاني رواية دعائم الإسلام، الشاهد الثالث كلمات الأعلام. إذا تتبعنا كلمات الأعلام فعلا نجدهم أنهم جعلوا المناطة والمعيار على وجود المنفعة في التكسب وعدمه. وننقل الآن كلام بعض هؤلاء الأعلام: ابن زهرة في الغنية، الطوسي في الخلاف، العلامة أو الفخر المحققين في شرح الإرشاد، المقداد السيوري في التنقيح الرائع، العلامة الحلي في التذكرة. ينقل الآن الشيخ الأنصاري كلمات خمسة من الأعلام كمؤيد وشاهد على أن المعيار هو الانتفاع وعدم الانتفاع، وليس هناك موضوعية لعنوان النجاسة إلا من حيث أن النجاسة مانعة من الانتفاع. العالم الأول من الأعلام ابن زهرة، وهذا هو نص عبارة كلام ابن زهرة، يقول: واشترطنا أن يكون يعني في المبيع منتفعاً به تحرزاً مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظاً من المنافع المحرمة. ثم يقول ابن زهرة: ويدخل في ذلك يعني فيما ينتفع به كل نجس. إذن النجس إذا ينتفع به يجوز تكسب هذا كلام ابن زهرة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. النجس الذي لا يمكن تطهيره لا يجوز تكسبه لأنه ما يمكن اتفاقه مع نجاسته إلا ما أخرجه الدليل. لاحظ من بيع الكلب المعلم للصيد، الكلب المعلم للصيد ينتفع به لأن الشرع حلل الانتفاع به، إذا يجوز التكسب به. والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء لأن الشرع حلل الانتفاع به، إذا يجوز التكسب به. فإذا من كلام ابن زهراء نستفيد أنه جوز بيع كلب الصيد، جوز الاستضلال بالزيت للاستصباح به، الاستصباح بالزيت نعم وإن كان نجسا، معناه أن المعيار والمدار على المنفعة المحللة. متى ما كانت هناك محل منفعة محللة للعين النجسة جاز بيع العين. هذا كلام ابن زهرة. كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، وهذا نص عبارته، يقول: روى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح من العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس. الآن الطوسي يقول: وهذا يدل على جواز بيعه للاستصباح. إذن فكأنما الشيخ الطوسي يستفيد من الرواية أن العين النجسة إذا كانت لها منفعة كالزيت له منفعة الاستصباح، إذا يجوز المعاوضة على هذه العين النجسة ما دامت لها فائدة. هذا كلام الشيخ الطوسي. كلام فخر المحققين والمقداد السيوري نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الثاني عشر الصفحة 44، هذا نص عبارته، يقول العاملي: وأما إجماع شرح الإرشاد والتنقيح فقد قالا. من القائلان؟ السيوري وفخر المحققين في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة، إنما يحرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه. إذن المعيار والمدار على الانتفاع وعدم الانتفاع، ما لا يحل الانتفاع يحرم، يعني ما يحل الانتفاع به يحل بيعه. هذا كلام هذان العلماء. نعم أيضا من الأعلام العلامة الحلي في التذكرة، حيث إنه جوز بيع العبد الكافر. العبد الكافر نجس أم طاهر؟ نجس. وجوز بيع كلب الصيد والكلب نجس، كما أنه أيضا جوز بيع الكلب، كلب الحائط والماشية والزرع، وعلل ذلك كله بالمنفعة، بوجود المنفعة. ولذا قال العلامة الحلي في التذكرة: أما كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وجابر وعطاء والنخعي، لما روى جابر إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد. ثم يقول من؟ علامة. ولأنه يحل الانتفاع صرح. ثم ذكر فروع، قال: إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط، لأن المقتضي وهو النفس موجود وحاصل. إذا هذه كلمات جمع من الأعلام تشهد لما استفاده الشيخ الأنصاري من هذين الخبرين، أن المعيار في جواز التكسب وعدم على المنفعة. فالنتيجة ما هي التي تريد الخروج بها من كل ما ذكرته يا شيخنا الأنصاري؟ أنه يقول: بما أن للميتة منفعة معتد بها لدى العقلاء، إذن يجوز التكسب بها. وإن كانت نجسة إلا اللهم
هنا
إن قام إجماع على حرمة التكسب والإجماع قد حصل كما نقلنا الدليل الأول الإجماع ما هو الإجماع إجماع اللام الحلي إجماع مقداد السيوري إجماع الشيخ الطوسي الذي ذكرناه إذن لولا الإجماع لأفتيت يقول الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري بماذا بجواز التكسب لوجود المنفعة إذن مقتضى القاعدة الأولية هي جواز التكسب ببيع الميتة لوجود المنفعة غاية ما في الباب أنه قام الإجماع على عدم جواز التكسب الميتة تمام نعم خصوصا مع التكرر نعم قال قال هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميت منفع مقصود كالاستقاء بها للبساتين والزر إذا فرض عده مالا عرفا فمجرد النجاسة لا يصلح إلا لمنع البيع لولا الإجماع لولا الإجماع على حرمة بيع الميت بقول مطلق لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة والمنافع المقصودة وإن قلنا هذا المسك الأول انتهى المسك الثاني وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس نفس عنوان النجاسة له خصوصية فهذا المسلك سيأتي تلقيحه وسنرد عليه في مستقبل الكتاب فإن هذا كلام آخر سيجيء بما فيه بعد ذكر حكم النجاسات لكن الآن في هذا المقام نقول الآن في هالمستوى إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفع مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع لا عنوان النجاسة لكن النجاسة قد تكون مانعة من الانتفاع شاهد الأول فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه كما أشرنا لك في التعليق إلى آخر ما ذكر فيها الشاهد الثاني ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناقة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه لأنها صرحت ما ذكرت النجاسة الشاهد الثالث كلمات الأعلام وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه لماذا؟ من جهة عدم حل الانتفاع بها لأنها لا ينتفع بها لذلك تحرم يحرم التكسب بها لا لعنوان النجاسة واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء قال وهذا يدل على جواز بيعه إذا حل الاستصباح به والانتفاع بحل بيعه كأن المعيار إذن من كلام أولا وآخرا المنفعة فقد ظهر من أول كلام وآخر أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدم مع عدم حرمة الانتفاع ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه إذا أذن النبي في الاستصباح معناه يجوز الانتفاع فيجوز البيع وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم للانتفاع وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه نعم ذكر في التذكرة هذا خليه والإنصاف يأتي والحمد لله رب العالمين